أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا.
ألا يا إلهي ما عبدت سواك، أنا يا إلهي ما عبدت سواك، قدست ذاتك واتبعت أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري، أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري، لفضلك للعلا نجواك، فإذا صيت فأنت أكرم غافر، وإذا أطعت فمن وبحسب يا الله ما أعطيتني، للزخرف في الدنيا وزاد عطاك، وبنعمة التقوى ملأت جوانحي، وكساني بالإيمان فيض سناك، أوجدتني ورزقتني، أوجدتني ورزقتني ورعيتني، لولاك ما كان
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم وأنتم برفقتنا، حيث نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، ونواصل فيها تفسير آيات أخرى من سورة الزخرف المباركة. نشرع البرنامج أيها الأكارم بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 79 و80 من سورة الزخرف المباركة، فلنستمع خاشعين.
أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
أيها الأكارم، الإبرام هو بمعنى الحسم والإحكام، واستعمل هنا بمعنى التصميم الجدي على التآمر ضد النبي صلى الله عليه وآله ورفض دينه. أيها الأكارم، فيما يتعلق بتعليمات هاتين الآيتين المباركتين، أولا، لا يعاقب الله عز وجل الإنسان على العمل ما لم يصل إلى مرحلة التصميم والبدء بالفعل، والعقاب الإلهي يتناسب مع عمل الإنسان. ثانيا، ينبغي أن يعلم منكر النبوة أن خصمهم هو الله تعالى شأنه. ثالثا، لا يتحرك الكفار إلا على أساس الحدس والظن. ورابعا، كل كلام يسجل ويكتب بواسطة ملك. أما الآن أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيتين 81 و82 من سورة الزخرف المباركة.
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
مما تعلمه إيانا هاتان الآيتان المباركتان هي 3 أمور. الأول، لابد من استخدام أسلوب المداراة والمماشاة عند محاورة الكفار. فبالنسبة لعبارة إن كان للرحمن ولد، وردت هذه الجملة في الحوار بقصد الاختصار، والله سبحانه لا يكون له ولد، ولولا مراعاة الاختصار لاستخدمت كلمة لو وما يناسبها. الأمر الثاني هو عند كل كلام في احتمال الانتقاص من الله سبحانه وتعالى، فإن من المناسب تنزيه الله عز وجل بعده. والأمر الثالث هو أنه ما حاجة رب السماوات والأرض للولد فيما يقول تعالى سبحان رب السماوات والأرض رب العرش. أعزتنا المستمعين الأكارم، الآن نصغي وإياكم إلى تلاوة الآيتين 83 و84 من سورة الزخرف المباركة.
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم.
إخوتنا الأكارم، تشير الآية 83 إلى أنه إذا لم ينفع الإنذار ولا الاستدلال فلا بد من ترك من لم ينفعه ذلك على حاله. كما في الطبيب الذي يتحرق لشفاء المريض، ولكنه متى ما يئس من ذلك المريض تركه وحاله. ومما نستقي من هاتين الآيتين أولا إمهال من ليس له أهل وتركه وحاله سنة من السنن الإلهية. ثانيا، ليس كل بحث وتحقيق يكون ممدوحا، فبعض البحث قد يكون لعبا. ثالثا، كل ما لا يكون في مدار الحق والمنطق هو نوع من اللعب. رابعا، التوحيد وعبادة الواحد الأحد هما أساس ما وقع في الاختلاف بين النبي وبين المشركين. خامسا، الحكمة والعلم المطلقان مختصان بالله عز وجل حسب قوله تعالى وهو العزيز الحكيم. وسادسا، الحكمة تختلف عن العلم، فكثير من العلماء ليسوا من أهل الحكمة، فلديهم العلم ويفتقدون للحكمة، أما الله تعالى شأنه فهو عليم حكيم. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، قدمناه لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء آخر وتفسير ميسر آخر من آيات القرآن العظيم، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجودي.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. أحييكم بأجمل تحية، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فكونوا معنا وتابعونا. تستمعون إلى برنامج نفحات في رحاب المحراب في الساعة 12:24، يليه برنامج أهل التقى. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 12:50، في تمام الساعة 1 هناك نشرة موجزة للأنباء. الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. أحبتي، في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:25، وتستمعون إلى هذه التمثيلية لمدة نصف ساعة. في تمام الساعة 3 نشرة موجزة أخرى للأنباء، عند 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم سالمين وفي أمان الله.
القسم العربي في إذاعة طهران يقدم. نفحات في رحاب المحراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من ضيوف شهره الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على أشرف خلقه من الإنس والجان وعلى آله الهداة الدعاة إلى الإيمان. إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم وتقبل الله طاعاتكم، وأهلا بكم في ملتقانا المتجدد هذا مع نفحات محرابية أخرى منطلقة من الصلاة التي كتب الإمام الخميني رضوان الله عليه كتابا ضخما في آدابها المعنوية فقط، ذلك لأنه كان يصب اهتمامه على هذه العبادة. وقد عرف عنه رحمه الله أن عبادته وارتباطه بالله تعالى من الأمور الملفتة في شخصيته، حتى شعت أنوار الصلاة في وجهه ودخلت إلى قلبه منها عبادات باطنية كالتوكل على الله والشكر لله والتسليم لله والرضا بقضاء الله وحسن الظن بالله سبحانه تبارك وتعالى. وكم من مصيبة نزلت به في حياته فكان يقابلها بالصبر والرضا، بل بالشكر، يقوم بعدها يصلي ركعات ويسجد سجدات فلا يجد ألذ منها، يذكرنا بجده المصطفى صلى الله عليه وآله حيث قال: جعل الله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة، وحبب إلي الصلاة كما إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء، وإن الجائع إذا أكل شبع، وإن الظمآن إذا شرب روي، وأنا لا أشبع من الصلاة. إخوتنا المؤمنين، على ضوء جملة من الأحاديث الشريفة، يرى الإمام الخميني رحمة الله عليه في الصلاة أمرين لابد لكل مؤمن أن يلتفت إليهما. الأول عظمة الصلاة، فرسول الرحمة صلى الله عليه وآله يعرفها بقوله: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. ووصية الإمام علي عليه السلام ينبه على فضلها فيقول: الصلاة قربان كل تقي. وحفيده الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو، فيقول: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم قال: وأوصاني بالصلاة. أما الأمر الثاني الذي يرى الإمام الخميني قدس سره ضرورة الالتفات عليه في شأن الصلاة، فهو خسران المفرط بها، المضيع لحقوقها وحدودها، المستخف بجلالها. ومن هنا رأيناه رضوان الله عليه يقول في مقدمة كتابه الآداب المعنوية للصلاة باثا آهاته: أي حسرة وندامة وخسران أكثر من أن ما هو وسيلة للكمال والسعادة للإنسان، وما هو دواء للآلام والنقائص القلبية، وما هو في حقيقته الصورة الكمالية للإنسان، يصبح بعد عناء 40 سنة أو 50 شيئا لا يستفيد منه فائدة روحانية. وليس هذا فحسب، بل قد يصبح سببا للكدورات القلبية والحجب الظلمانية. وما كان قرة عين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يصير موجبا لضعف بصيرتنا، فوا حسرتاه على ما فرطنا في جنب الله. بعد أن يطلق الإمام الخميني رحمه الله آهات الحسرة، وهو يوم ذاك لم يتجاوز 40 من عمره المبارك، حين كتب كتابه القيم الآداب المعنوية للصلاة، لا يتركنا في حيرة وضياع، بل يفتح لنا طريقا نيرا نقرأ فيه جملة من الوصايا والهدايات ومجموعة من التنبيهات والتحذيرات، نسمعه يخاطب قارئه قائلا له: أيها العزيز، شمر عن ذيل الهمة، وابسط يد الطلب، وأصلح حالاتك مهما تعاني من أجل ذلك من المشقة، وحصل الشرائط الروحية لصلاة أهل المعرفة، وارتحل من المنزل المظلم ومن دار الحسرة والندامة، واخرج من الجب العميق وهو البعد عن الساحة الربوبية المقدسة، وأوصل نفسك إلى معراج الوصال وقرب الكمال، فإن الصلاة إذا انقطعت بك عن ذلك فغيرها من الوسائل منقطع أيضا، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وهكذا يمهد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه لتبيان الآداب المعنوية للصلاة، ذلك السلوك الروحي يرجو لأهل الإيمان أن يكون لهم نصيب منها، حتى يكون موجبا لهبوط الرحمة الإلهية والتوجه الغيبي على الواقفين على طريق السعادة، الراجين التخلص من سجن الطبيعة المادية من خلال مراعاة الآداب المعنوية. ومنها كما بين الإمام الصادق صلوات الله عليه: إذا استقبلت القبلة فانسى الدنيا وما فيها والخلق وما هم فيه، واستفرغ قلبك عن كل شاغل يشغلك عن الله، وعاين بسرك عظمة الله، واذكر وقوفك بين يديه يوم تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وقف على قدم الخوف والرجاء. إخوتنا الأعزاء الأكارم، إذا رأى هذا العصر في الإمام الخميني رجلا عظيما لا تحركه الهزاهز، وكان كالجبل لم تؤثر فيه المعاول، وكان صابرا على البلاء شاكرا في السراء والضراء، فذلك كله من صناعة الصلاة، تلك الصلاة التي جعلته يستقبل القبلة في حضور من القلب وخشوع من الجوانح، وتلبية لنداء الرب وخضوع من الجوارح، حتى صار على درجة عالية من الإيمان والتقوى، فعمل بما أمره الله ونال الكثير من توفيق الله، فقام لله تعالى في جهوده وجهاده كما قام لله في صلاته ودعائه. وهكذا انتهى وقت برنامجكم نفحات في رحاب المحراب، إلى اللقاء، وتقبل الله طاعتكم.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين وقصدا في غنى. هذه العلامة السادسة من علامات المتقين، القصد في الغنى. القصد هو الوسط، وهذا فضيلة العدل في استعمال ما يحوزه الإنسان وما يحصله من الدنيا. التقي إذا كان غنيا يكون مقتصدا. الاقتصاد في النفقة إنما يكون مع الغنى. وأما الفقير فلا معنى للقول يا فقير اقتصد، فهو لا يملك مالا ليصرفه بشكل كبير. فالفقير مقهور على أن يكون مقتصدا، أما الغني فلديه القابلية لأن يكون مسرفا ومبذرا، أو أن يكون بخيلا، أو أن يكون مقتصدا، يعني بين البخل وبين الإسراف. الإنسان التقي لو صار غنيا لا يجعله غناه من المسرفين، فهو مبتعد عن الدنيا، متقرب من الله سبحانه. ما يؤمنه في حياته الدنيا هو ما يكون من أبسط الحاجات، فهو لا يشغل نفسه بالكثير من هذه الحياة الدنيا. أيها الإخوة والأخوات، الكثير من المؤمنين والكثير من المؤمنات يدعي هؤلاء بأنهم مقتصدون زاهدون، فإذا سئل أحدهم هل أنت غني أم فقير؟ فيجيب أنا فقير. إذن كيف تقول أيها الإنسان إنك مقتصد أو إنك زاهد؟ إن من لا يملك المال ليس زاهدا، إن الزاهد هو من يملك المال ومع ذلك لا يصرفه في أي مكان، بل يحدد مصرفه بشكل سليم وواضح. من هنا يقال إن الدنيا زاهدة في الفقير، وليس الفقير هو من يزهد في هذه الدنيا. أيها الإخوة والأخوات، هؤلاء الذين يدعون أنهم زاهدون ومقتصدون، نجد أن بعضهم عندما يصير غنيا يبتعد عن الاقتصاد والزهد، ويصرف ذات اليمين وذات الشمال. التقي من يسير ضمن خطة سليمة سلسة يتحرك فيها نحو تأمين حاجاته دون مبالغة ودون إسراف ودون تبذير. البخل ممنوع، والإسراف حرام، والتبذير حرام. أن يكون للإنسان مال فهذا أمر جيد، لكن أن يدفع ماله فيما يحل وفيما يحرم هذا أمر سيء. هناك أشخاص يحتاجون إلى عدد ما من الملابس، يضيفون إليها عددا مضاعفا، هذا يدخل ضمن الإسراف، وهذا خلو عن صفة التقوى. وأريد أن أتحدث هنا عن مسألة استطرادية لكنها مهمة. عندما يكون الإنسان غنيا ويسرف ويبذر ويعيش حالة الترف، ألا يفكر في أن هناك أناسا يعيشون الجوع؟ ألا يفكر الغني كيف يدفع بعض ماله لهؤلاء الفقراء؟ بدل أن نعيش الإسراف والتبذير والترف، علينا أن نؤمن حاجاتنا الضرورية بأمر وسطي، وإذا زاد لدينا المال فلنعطه لغيرنا، فإنك تربح عندما تعطي. قيل لزاهد: ماذا فعلت بمالك؟ قال: رميت بعضه وحفظت البعض الآخر. سئل كيف؟ قال: أكلت ببعضه فهذا المال قد انعدم ولم يعد ينفعني، وأما ما بقي لي فقد تصدقت به، وهذا المال سألقى جزاءه يوم القيامة، وهذا ما بقي. أيها الإخوة والأخوات، الاقتصاد هو الأمر الوسط. إن من يشغل نفسه بهموم الدنيا ومتاع هذه الحياة فإنه خاسر بالتأكيد. فإن من يسعى ليكون بيته كبيرا مملوءا بالحاجات الكمالية بالإضافة إلى الضروريات، مع الوقت سيعتبر أن بيته ناقص وسيسعى للمزيد، سيقوم بعمل إضافي قد يعمل في نهاره وفي بعض ليله، فأين طاعة الله مع هذا كله؟ عندما تزداد طلبات الدنيا يزداد العمل، وإذا ازداد العمل كيف نكون مع الله سبحانه وتعالى؟ النفس الأمارة بالسوء تحث صاحبها: اعمل وحصل ثم اصرف. علينا أن نكون مقتصدين لنحفظ أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، الخطوة الأساسية الأولى التي يجب على الإنسان الغني ولو بشكل محدود أن يقوم بها هي أن يؤدي واجب الخمس. فمن كان زاهدا أو مقتصدا أو مسرفا ولم يكن قد أخرج خمس ماله فسيحاسب على كل ما لم يبذله في سبيل الله. على كل إنسان ممن يحقق أرباحا في سنته أن يؤسس لنفسه رأس سنة عند كل هذا التاريخ، في كل سنة عند هذا التاريخ في كل سنة، على هذا الإنسان أن يخرج خمس ما زاد عن ماله، وإلا فسيحاسب أمام الله سبحانه. وهذا الخمس من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من لم يبذله في سبيل الله فهو سارق من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الخطوة الأولى. الثانية: أن يبذل من ماله الزكاة إن فرضت عليه الزكاة. ثالثا أن يتصدق على من يعرف من أقاربه الفقراء المحتاجين والأقربون أولى بالمعروف، وأن يتصدق على الفقراء من جيرانه ومعارفه، وأن يبذل مالا في سبيل الله سبحانه لتعمير المساجد والحسينيات والحوزات وما شاكل ذلك. ثم فلتكن حياته حياة الاقتصاد، ليس الإنسان إنسانا بما يبذل من مال، الإنسان بعمله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدا بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدا بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا رب
بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي،
مولاي حياة هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدا بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
لا يزني ما حييت يا
جودك، لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا الله.
النعيم المتفضل
مولاي مولاي
يا زبدي محايك
هداية
وحدك في الحياة مؤملي يا رب
يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام في وصيته للعبد الصالح عبد الله بن جندب الكوفي: يا ابن جندب، حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه، فيكون محاسب نفسه، فإذا رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى سيئة استغفر منها، لئلا يخزى يوم القيامة.
أيها الأفاضل، إن من جميل اقتباسات أئمة العترة عليهم السلام من البلاغة القرآنية هو ما نلمحه في الكلام النوراني الذي استمعتم له آنفا. ففيه يقتبس إمامنا الصادق عليه السلام بلاغته من بلاغة الكلام الإلهي الوارد في آيات أجر الرسالة المحمدية. في هذه الآيات كما في سورة الشورى المباركة يأمر الله عز وجل بأن يطلب الرسول صلى الله عليه وآله من أمته مودة قرباه، أي أهل بيته المعصومين عليهم السلام، أجرا على ما تحمله في تعريفهم رسالات الله تعالى ونقله لهم من ظلمات الجاهلية إلى أنوار الإسلام والهداية الإلهية. فهو تبارك وتعالى يشعر الناس بأنهم يقدمون لنبيهم الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أجر رسالته عندما يودون أهل بيته عليهم السلام، رغم أن الأجر يعود نفعه عليهم هم كما صرحت بذلك آيات أخرى، حيث يقول تبارك وتعالى في سورة سبأ الآية 47: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، صدق الله العلي العظيم. وتتجلى البلاغة القرآنية هنا عندما نلاحظ قوة الدفع الذي يثيره هذا الطلب الإلهي في الناس نحو مودة العترة المحمدية كأجر مستحق عليهم تجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. وهذا الأسلوب البليغ نلمحه في كلام مولانا الصادق عليه السلام عندما يثير في مخاطبه بالوصية المتقدمة الدافع القوي لمحاسبة نفسه بنفسه، وذلك بإشارته إلى أن القيام بذلك حق على كل مسلم، عرف أهل بيت النبوة عليهم السلام. فلا شك أعزائي المستمعين بأن الإنسان الوفي لآل محمد صلى الله عليه وآله يندفع بحكم وفائه لمحاسبة نفسه عندما يعلم بأنها حق عليه تجاه أهل البيت عليهم السلام، وإن كانت فائدته تعود عليه بالدرجة الأولى. مستمعين الأفاضل، وإلى جانب اقتباس الإمام الصادق صلوات الله عليه لبلاغة كلامه من كلام الله عز وجل، يقتبس أيضا من الكلام القرآني تأكيده مرجعية الفطرة السليمة أو الوجدان كحكم ذاتي يحتكم إليه الإنسان في تقويم أفعاله. فمثلما يدعو الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الناس للرجوع إلى أنفسهم أي فطرتهم السليمة ووجدانهم، يدعو إمامنا الصادق عليه السلام المؤمنين إلى عرض أعمالهم على وجدانهم أو أنفسهم، وبذلك يكونون محاسبي أنفسهم بأنفسهم. ثم يبين صلوات الله عليه لنا السبيل العملية لتطبيق أحكام هذه المحاسبة الذاتية للحصول على ثمارها، وذلك بالاستغفار من السيئات والعزم على عدم معاودتها وحمد الله تعالى على الحسنات والسعي للاستزادة. ولتكون الثمرة النهائية لهذه المحاسبة الذاتية هي الفلاح والنجاة يوم القيامة، فلا يغزي الله يومها من عمل بهذه الوصية الصادقية. انتهى أحباءنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، ومسك الختام هو نص الكلام النورانية الذي تنورنا به في بدايته، وهو قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام في وصيته للعبد الصالح عبد الله بن جندب الكوفي: يا ابن جندب، حق على كل مسلم حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه فيكون محاسب نفسه، فإذا رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى سيئة استغفر منها، لئلا يخزى يوم القيامة.